العالمين. الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح لمعة الاعتقاد، ما زلنا في المقدمة التي وضعها الشيخ محمد صالح ثمين شيخنا رحمه الله تعالى جزاه الله عنه خيرا، بين يدي شرحه لنمعة الاعتقاد للمقدسي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الثالث لعام 10 و2000. وقد تقدم الكلام على القاعدة الأولى المتعلقة بأسماء الله عز وجل، والليلة إن شاء الله نشرع بالقاعدة، خدنا القاعدة الأولى والثانية صح؟
نعم.
لنشرع بالثالثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين.
اللهم آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزل نفسه عما يصفونه به من النقائص. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم.
طيب، القاعدة الثالثة في صفات الله تعالى وتحت فروع أيضا. أنواع الصفات، أنواع الصفات مطلقا، إما صفات كمال وإما صفات نقص، وإما صفات تارة في حال تكون كمالا وتارة تكون في حال نقص. كم نوع الصفات؟ ثلاث أنواع: صفات كمال مطلق، كمال مطلق، وصفات نقص محض خالص نقص، وصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. فالذي لله عز وجل هو إيش؟ الكمال المطلق. ما معنى كمال مطلق؟ كلمة مطلق ما معنى كلمة؟ عطنا كلمة مرادفة لهذا بنقولها. مطلق يعني كامل. فصفات الله عز وجل صفات كمال مطلق، كمال من كل وجه، لا نقص فيها بحال من الأحوال. مثل لها الشيخ قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، قدم ما حقه التأخير، لله الجار المجرور خبر أو متعلق بخبر، والجملة الاسمية مبتدأ ثم خبر، فقدم هنا الخبر على المبتدأ لحكمة، لأن ذاك يفيد الحصر، بمعنى أن الصفات العليا لله وحده لا لأحد سواه. فالوصف هذا الكامل يتصف به من؟ الله عز وجل وحده، بدليل أنه قدم الجار والمجرور، لم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال ولله المثل الأعلى، فقدم ما حقه التأخير، قدم الخبر على المبتدأ، لم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال لله المثل الأعلى. فلما قدم ما حقه التأخير، فالفائدة من هذه البلاغية ليفيد الحصر. الحصر يعني ماذا؟ يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. ما هو الحكم المذكور؟ الصفات المثل الأعلى، المثل الأعلى يثبت للمذكور. من هو المذكور؟ الله، وينتفي عمن سواه. صار المعنى المثل الأعلى لله وحده لا شريك له، ولن يتصف أحد سوى الله بالمثل الأعلى. كل هذا أخذناه من ماذا؟ من أين؟ من تقديم ما حقه التأخير، من تقديم الخبر على المبتدأ، فقال ولله المثل الأعلى. ومعنى المثل يعني الوصف، الوصف، شوف الوصف، كما قال جل وعلا في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء إلى آخر الآية، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. فالمثل معناه الوصف، فالله عز وجل له المثل يعني الصفات، وهذه الصفات قال الأعلى، الأعلى اسم تفضيل، والتي ليس أعلى منها شيء، هي أعلى من كل شيء، فصارت صفات الله كلها كمال مطلق، كمال مطلق. ضرب مثل لهذه الصفات الكاملة كمالا مطلقا فقال كالحياة، فلله عز وجل حياة، ولذا سمى اسمه، سمى نفسه الحي، كما في قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال توكع الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل من أسمائه الحي. هل من صفاته الحياة؟ ارجع معي في الدرس الماضي، ها، هل من صفات الحياة؟ نعم. لما؟ لأن كل اسم لله عز وجل يدل على صفة. ليس من أسماء الله اسم مجرد علم، اسم جامد مثل كلمة دهر، أرض، رجل، سماء، هذه اسم كلمات جامدة، لكن الله عز وجل أسماء تدل على صفات. من أسماء الحي، وهذا الحي اسم لله عز وجل يدل على صفة، يعني هو الحي ذو حياة، الحي الذي لا يموت. وكماله صفة، كماله جل وعلا في هذه الصفة أن له الحياة المطلقة، لم يسبق حياته عدم. لما؟ لكمال حياته، لم يسبق حياته عدم. لما؟ كمال حياته. ولا يلحق حياته فناء. لما؟ كمال حياته. ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. لما؟ كمال حياته، لأن حياته كاملة فلم يسبق حياته عدم. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ كنا عدم. أين كان جنس الإنسان قبل أن يخلق الله عز وجل آدم عليه السلام؟ عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان إنسان، ثم خلقه الله عز وجل فأحياه، الله الذي خلقكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالإنسان الحي، كل حي لم يكن حيا ثم أحياه الله. أما حياة الله عز وجل فكاملة، من كماله أنه لم يسبق حياته عدم، ما كان معدوما ثم صار حيا، لا، هو الكامل في حياته. طيب، لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء. قال جل وعلا كل من عليها فان، ها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فكل شيء يهلك وكل شيء يفنى وكل شيء يموت إلا الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت. لماذا حي لا يموت؟ لكمال حياته. النوم والسنة، السنة والنوم نوع من الوفاة. قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويصل أخرى إلى أجل المسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان إذا نام توفاه الله في المنام، وإذا مات توفاه وفاة إلى أن يحييه يوم القيامة. أما الله عز وجل فلا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. إذن هو الحي ذو الحياة الكاملة. العلم، العلم ما لله عز وجل من العلم؟ الكمال المطلق. ولذلك من علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف سيكون. كل ذلك من كمال علمه سبحانه وتعالى. يعلم ما كان يعني مما مضى وسلف. فرعون يقول لموسى عليه السلام جئت لتدعوني فما بال القرون الأولى، وبس أنا ما أسوأت راحوا قبلي، فما بال القرون الأولى. قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يخطئ ولا يذهل عن علم يعلمه. كل ما مضى فالله عز وجل يعلمه، كل ذلك في كتاب مبين. فيعلم الله لكمال علمه يعلم ما كان ويعلم ما يكون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال ألم ترى أن الله يعلم، شوف بدأ الآية بالعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. فلكمال علمه يعلم ما يكون ويعلم ما، قلوا معي، ما سيكون في المستقبل. وهذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. حتى الملائكة المقربون لا يعلمون. لذلك قالوا لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. يعلم ما سيحصل في المستقبل جل وعلا. فالله يعلم ما سيكون في المستقبل. قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا دليل على أن الله يعلم المستقبل. كيف؟ بقي على الكفر وما استطاع أن يكذب الله ورسوله، أصر على الكفر هو وامرأته حتى مات على الكفر. هل استطاع أن يقول لا؟ تقول أصلا نارا ذات لهب، وإذا أسلمت أدخل جنة، فها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل فعل ذلك؟ ما فعل ذلك، لأن الله يعلم بأن هذا الرجل وأن هذه المرأة سيصران على الكفر حتى يموت عليه، وسيصلى كل منهم نار ذات لهب. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني من اليهود، قالوا بالأمس يصلي إلى بيت المقدس واليوم إلى المسجد الحرام، كل يوم عند قبلة. فلما قال الله سيقول السفهاء ما لبث قليلا إلا جاء اليهود وقالوا ما ولاكم عن قبلتكم التي إيش كنتم عليها. لما قالوا ذلك؟ لأن الله أخبر بأنهم سيقولون، والله يعلم ما سيكون. فجاءوا وقالوا كما قال. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا وفعلا جاء الأعراب وقالوا شغلتنا أموال أهلنا. فما قال جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فعلا غلب بعد ذلك الروم فارس في بضع سنين. فلا يخبر الله عز وجل بشيء في المستقبل إلا ويقع كما أخبر. لما؟ لكمال علمه، فهو يعلم ما سيكون. وهكذا كل ما أخبر الله به ورسوله يقع كما أخبر الله عز وجل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يوحى إليه من الله عز وجل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقولون نحن جميع منتصر إذا اجتمعنا كلنا سنقضي على محمد ومن معه. فقال جل وعلا سيهزم الجمع، وفعلا هزم الجمع كما أخبر الله. فلا يخبر الله بشيء في المستقبل إلا ويقع كما أخبر، وذلك لكمال علمه فيعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون. الشيء الذي لن يحصل الله يعلمه، أن الشيء فلان لن يحصل أبدا لن يحصل، فأخبر بأن المنافقين لن يخرجوا معكم، ما يخرجوا معكم القتال، وأخبر ماذا سيحصل لو خرجوا، لو خرجوا فأخبر بأنهم لن يخرجوا، وأخبر بالنتيجة التي ستكون لو خرجوا. فقال جل وعلا فالله عز وجل يعلم ما لا يكون، لو خرجوا معكم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. إذن يخبر الله عز وجل عن شيء لن يقع، ويخبر فيما لو وقع كيف سيقع. إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة تمنى الكفار أن يرجعوا إلى الدنيا، الله عز وجل هل سيرجع من الدنيا؟ لن يرجع من الدنيا. ويخبر ما هي النتيجة لو رجعوا إلى الدنيا، فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سيكفر مرة أخرى. فالله عز وجل يعلم ما لا يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أخبر بالنتيجة عن أمر لن يقع. فالله يعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون، وما لا يكون يعلم الله لو كان كيف يكون. يغنيك عن هذا كله أن تقول إن الله بكل شيء عليم. إذا قلت إن الله بكل شيء عليم هذا واضح، لكن إذا كنت طالب علم تفصل أكثر، تقول معنى أن الله بكل شيء عليم أي يعلم ما مضى ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون، وما لا يكون يعلم لو كان كيف يكون. انتبهتم؟ لما الله يعلم ذلك كله؟ لكمال علمه. فالله عز وجل هو العليم، هو الخبير، هو اللطيف، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة. لذلك وصف نفسه بالعلم، وهذا مقتضى كمال هذه الصفة. القدرة، إن الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو شاء لهدى الناس جميعا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. يقول فلاسفة الذين يعبثون أنتم السلفيين عقيدة عقيدة دائما هذا هيتو ربع يرسل مراسيله يقول اسألوا السلفيين هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق حجرا كبيرا كبير لا يقدر على أن يحمله؟ أعوذ بالله. إن قلت ما يقدر كفرت، وإن قلت يقدر كفرت. هو على كل شيء قدير، إذا يقدر أن يخلق حجرا كبيرا ولا يستطيع أن يحمله، كيف راح يكون على كل شيء قدير؟ وهذا السؤال سؤال السفهاء، لأنه يريد أن يجمع بين نقيضين متقابلين تقابل، أو بين أمرين متقابلين تقابل النقيضين. يريد أن يكون الله على كل شيء قدير، ويريد أن يكون ليس على كل شيء قدير. وهذا لا سؤال لا يسأله ولا يطلبه إلا المجانين. يريد أن يكون الله حي لا يموت، ويريد أن يكون الله إيش؟ يموت. الله حي، نعم يستطيع يموت، يريده إيش؟ حي لا يموت، ويريده ميت. فيريد أن يجمع بين نقيضين متقابلين، أو بين متقابلين نقيض إيش؟ تقابل النقيضين، متقابلين تقابل النقيضين. انتبهتم؟ إذا سألنا الأخ متعب فقلنا والدك حي أو ميت؟ إن قال أنا حي فالجواب معقول، إن قال ميت الجواب معقول، إن قال والله الوالد حي الله يطول بعمره توفى العام الله يرحمه، ماذا نقول؟ كن أنت صاحي ولا مجنون؟ خلصني، حي ولا ميت؟ هو حي الله يطول بعمره على طاعته، لكن العام مات الله يرحمه، رحمات المسلمين. يصلح هذا؟ يريده ماذا؟ أن يجمع بين نقيضين حي وميت، ما يصلح هذا أبدا. طيب لو أجاب إجابة جوابا آخر فقال الوالد لا حي ولا ميت، أيضا نقول مو صحيح، ما يمكن لا حي ولا ميت، ما عرفنا حي وميت، قلت لا يمكن، لا ميت ولا حي لا يمكن. إذن ما هو الممكن؟ عقله ما هو الممكن؟ إما حي ليس بميت، وإما ميت ليس بحي. تبهتم؟ إذا طلب أحد أن يجمع بين متقابلين تقابل نقيضين قلنا أنت مجنون، تريد أن يكون الله حي وتريد أن يكون ميت، فالله عز وجل إما حي لا يموت، وإما ميت ليس بحي. لا حي ولا ميت لا يمكن، لا ميت، ميت حي لا يمكن، إذن حي لا يموت. طيب رب العالمين على كل شيء قدير، يريدون الله يخلق حجرا كبيرا يعجز أن يحمله، يعني يريدونه ماذا وماذا؟ يريدونه قدير وعاجز، ما يمكن هذا. إما قدير على كل شيء قدير ليس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإما عاجز ليس على كل شيء قدير. أما على كل شيء قدير وعاجز لا يمكن، لا قدير ولا عاجز لا يمكن. ما الممكن؟ أن يثبت أحد الوصفين وينتفي الآخر، إما هذا أو هذا. تذكروا اللي ها عشان تستوعب، حتى أدرسكم بحركات الصم البكم شو سأقول فيكم ها؟ فلا يجتمعان النقيضان متقابلين والنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما يثبت أحدهم وينتفي الآخر. تبهتم؟ إذا الآن نقول الله عز وجل حي لا يموت، الله عز وجل بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، الله على كل شيء قدير لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، السمع الله عز وجل اسمه السميع وذو سمع وبكل شيء سميع لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، السر عنده كالعلانية. قال الله عز وجل في آية واحدة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله، قلوا معي، يسمع تحاوركما إن الله سميع، في آية واحدة قد سمع يسمع سميع، والمعتزل يقول الله سميع بلا سمع، يا سبحان الله. الله يقول قد سمع والله يسمع إن الله سميع، والجهمي يقول الله ليس اسمه السميع ولا يسمع، من نصدق؟ نصدق الله عز وجل الذي وصف نفسه بصفات الكمال والجلال فقال عن نفسه أنه سمع ويسمع وسميع. ثم يقول أهل العلم أن المشركين عباد الأصنام أعلم بالله من المعتزلة الذي ينفون صفات الله عز وجل. كيف؟ يقول الله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أنه قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هل قال المشرك عابد الأصنام، وأنت يا إبراهيم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هل قال ذلك؟ لما؟ لأنه يعلم بأن الله يسمع ويبصر، ولا يمكن لإبراهيم عليه السلام أن ينكر على أبيه أن يعبد صنما لا يسمع ولا يبصر وهو في الوقت نفسه يعبد الله لا يسمع ولا يبصر. يمكن هذا؟ لو كان هذا ممكنا إذن لماذا يعيب عليه؟ لماذا يعيب عليه؟ إذا ما عاب عليه عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر إلا لأنه هو بنفسه عليه السلام إيش كان يعبد إلها سميعا بصيرا. ولم يقل ذلك المشرك وأنت يا ابني وأنت يا بني تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لعلمه بأن الله يسمع ويبصر. إذن قال أهل العلم إذن عابد الصنم الذي يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر أقر ابنه إبراهيم عليه السلام بأن الله يسمع ويبصر بدليل أنه لم ينكر عليه. تبهتم؟ انظروا إلى ضلال هؤلاء، زعموا بأن الله لا يسمع ولا يبصر. ولماذا يقولون هذا؟ قال لأن إذا قلنا الله عز سميع بصير مثلناه في المخلوق السميع البصير كأخينا متعب، الأمثلة كلها عليه ما شاء الله، الأخ متعب سميع بصير صح لابس نظارة لكن بصير أليس كذلك؟ والله عز وجل سميع بصير، إذا قلنا الله سميع بصير ومتعب سميع بصير مثلنا الخالق بالمخلوق. الجواب ليس في هذا تمثيل، ليس في هذا تمثيل. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، كنت جاءت خولة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس قد ظاهر منها، فكنت أسمع بعض كلامها وأخفى علي بعض، وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تدارك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر، فالله سميع بصير سمعا وبصر يليق به، بكل شيء سميع وبكل شيء بصير. والمخلوق صحيح أنه سميع بصير لكنه سمع وبصر محدود يليق بحاله. فالأخ متعب قبل 40 سنة ما كان لا سميعا ولا بصيرا ولا كان حتى مولودا، وإذا توفاه بعد عمر على طاعة الله طويل، إذا توفاه الله فلن يكون سميعا ولا بصيرا صح؟ إذن سمعه محدث، ما كان سميعا ولا بصيرا فصار سميعا وبصيرا، وسمعه وبصره مؤقت إلى متى؟ إلى أن يموت السمع والبصر، إما يموت في حياته صلى الله عليه متعه السمع والبصر وإياه وإياكم، وإما أن يموت فتذهب جميع حواسه، هذا مصير كل حي. أما الله عز وجل فانظر سمعه وبصره ليس محدث ولا يفنى، ويحيط بكل شيء، بكل شيء سميع وبكل شيء بصير. هل هذا مثل هذا؟ قولوا معي هل هذا مثل هذا؟ أبدا ليس هذا مثل هذا. الآن المخلوق هل كل المخلوقات أبصارهم واحدة؟ أسماعهم واحدة؟ لا، يختلفون وهم مخلوقات، يختلف الحيوان عن الطائر عن الإنسان، والإنسان يختلف عن الإنسان الآخر، بل إنسان وحده له عينان قد تختلف إحداهما عن الأخرى في البصر، وله أذنان قد تختلف إحداهما عن الأخرى في السمع، بل له عين واحدة قبل أن تصاب كانت لها حالة وبعدما أصيبت صار لها حالة، بل لما كان في شبابه كانت له حالة، فلما تقدم في السن صارت له حالة، العين نفسها تتغير من وقت إلى آخر. فكيف يقال إذا قلنا الله سميع وبصير فهو مثل المخلوق سميع وبصير؟ أبدا، بل صفات الله عز وجل تليق بذاته كما أن صفات المخلوق تليق بذاته. هل يختلف السمع والبصر؟ انتبه لهذا السؤال، هل يختلف السمع والبصر في الخالق والمخلوق من حيث المعنى؟ شوف أعيد السؤال، هل يختلف السمع والبصر في الخالق والمخلوق من حيث المعنى؟ ها من قال هنا ما شاء الله ها. نعم يختلف. ما معنى السمع في حق الخالق وما معنى السمع في حق المخلوق؟ طيب أنا أقول لك ما معنى السمع أصلا. السمع معناه إدراك المسمعات، إدراك الأصوات. هل يختلف الخالق والمخلوق ولا المعنى؟ شوف المعنى، لما أقول المتعلق، المتعلق معروف الله عز وجل بكل شيء سميع، والمخلوق يسمع على قد على قد حالة. لكن المعنى هل هو واحد أو يختلف؟ المتعلق نعم الله سمعه كل شيء سميع. وين متعلق سمعه؟ يتعلق بماذا؟ في الأرض ولا في السماء ولا في الخافي ولا في المشاهد ولا في العلم؟ ها؟ في كل شيء، والمخلوق على قده. لكن المعنى، ما معنى سميع؟ الخالق يسمع والمخلوق سميع، إذن يختلف المعنى ولا واحد؟ ها؟ في غيره يختلف معنى ولا واحد؟ يختلف. ما معنى ها؟
ما يقال الا عن الله، يعني مثلا سمع المخلوق وادراك مسموع، ايضا يقال في حق الاخلاق.
يعني الله يسمع والمخلوق يسمع، ما الفرق بالمعنى؟
معنى يسمع كذا، اي فرق عظيم.
فرق عظيم. طيب يعني الخالق يسمع
يسمع
يسمع يسمع المسموعات الاصوات، والمخلوق معناه يسمع يعني ياكل. ها ايش معنى يسمع في المخلوق؟ المعنى لاحظ خليك معاي.
احنا نقول المعنى السمع عند المخلوق.
أي. انا اسالك ما معنى السمع عند المخلوق وما معنى السمع عند الخالق؟
الحين المخلوق لما يسمع 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 الاصوات،
والخالق لما يسمع يسمع
يسمع سبحانه وتعالى، لكن ما يقال ان المعنى نفس الشيء عند الله
تعالى
عند
المخلوق. طيب المعنى يسمع يعني يدرك المسموعات، في الخالق والمخلوق المعنى واحد. خلينا نعرفها كما يقال، وبضدها تتبين الأشياء. السميع يعني ليس بأصم، فالله عز وجل سميع ليس بأصم، والمخلوق السميع ليس بأصم، الخالق سميع يسمع الأصوات، المخلوق سميع يسمع الأصوات. الآن معنى يسمع المعنى واحد ولا يختلف في الخالق والمخلوق؟ فهم طارق. المعنى واحد، لكن متعلق السمع، كيفية السمع، حقيقة السمع تختلف، تتفاوت، كتفاوت ماذا بماذا؟ كتفاوت ذات الخالق مع ذات المخلوق. فالله السميع بصير، لو قال قال ما معنى الله سميع بصير؟ قلنا معنى سميع بصير معنى يسمع المسموعات ويبصر المبصرات. طيب ما معنى المخلوق سميع بصير؟ معنى سميع بصير يسمع المسموعات ويبصر المبصرات. قال الله عز عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير، والمعنى واحد، لكن هل هناك تفاوت فرق بين السمع وبصر الخالق والسمع وبصر المخلوق؟ نعم. ما الفرق بينهما؟ كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. واضح؟ واضح؟ طيب الآن طارق واضح؟ حلو. لو قال قائل لماذا الله عز وجل وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين، والتبس على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الجهمية، وعلى لو وصف نفسه بأوصاف غير موجودة في المخلوقين، لماذا وصف نفسه بالسميع البصير؟ المخلوق سميع بصير. لماذا وصف نفسه بالحي القيوم القدير العليم؟ لماذا لم يصف نفسه بصفات ما هي موجودة في المخلوقين حتى يتميز بصفاته عن صفات المخلوقين ولا يحصل هناك التباس؟ الجواب، لو وصف نفسه بصفات غير موجودة عند المخلوقين، غير معلومة المعنى عند المخلوقين، ما كنا لنعرف الله عز وجل. صح؟ لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد والله عين جيم، إنه قاف وهو فاء دال. هل نفهم شيء؟ نفهم شيء؟ هل نعرف الله؟ هل نعبده؟ هل نرجوه؟ هل نخاف منه؟ هل نتوكل عليه؟ هل نسترزقه؟ هل نسترحمه؟ هل نستغفره؟ هل نتوب إليه؟ الجواب؟ الجواب لا، لأن ما نعرف شنو، ما هذا الإله اللي سين وعين وخاء ودال وجيم وراء، ما هي صفات تستوجب لنا حتى نعبده؟ خاف منه على أي أساس خاف منه؟ لأنه راء دال، شنو راء دال؟ فلن نعرف الله عز وجل لو وصف نفسه بصفات غير معلومة المعنى عند المخلوقين. لذلك وصف نفسه بماذا؟ بصفات معلومة حتى نعرفه. أراد الله أن يرسل رسلا وينزل كتبا لنعرفه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبرنا الله عن نفسي حتى نعرفه ومن ثم نعبده. لأن أصلا لماذا يعبد الله عز وجل؟ ولماذا لا يعبد الصنم ولا يستحق العبادة؟ لماذا أصلا؟ لأن الله له صفات يستحق من أجلها أن يعبد، والصنم الولي المخلوق ليس له صفات تؤهله أن يعبد. فالأمر كل مداره أصلا على الصفات، على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه الرب الذي خلق، الذي يدبر، الذي يعطي، الذي يمنع، الذي يسخط، الذي يغضب، الذي يرضى، الذي يغفر، الذي يرحم، السميع بكل شيء، البصير بكل شيء، العليم بكل شيء. هذا ما يجعل عباد الله يعبدوه، لأن له صفات الكمال والجلال، وإلا لماذا يعبد؟ وبالمقابل لماذا الصنم لا يستحق العبادة؟ لأن ليس له صفات. قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف تعبدها لا يسمع ولا يبصر؟ تبهتم؟ إذن وصف الله نفسه بصفات معلومة المعنى عند المخلوقين حتى يعرف ويعبد. ولو وصف نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوقين لما عرف ولما استحق العبادة. وأما قوله لماذا الله وصف نفسه بصفات ليست عند المخلوقين، لأن ذلك يستوجب التباس. ما في التباس أبدا، التباس في عقولكم عقائدكم. إذا قيل الله عز وجل سميع والمخلوق سميع، هل هذا تمثيل؟ هل يمتثلان؟ أبدا. لو أنك رأيت طائرة في السماء تراها بعينك وتسمع صوتها، تراها بعينك وتسمع صوتها بأذنك، راحت لما ابتعدت انقطع صوتها أولا عنك، صوت انقطع قبل، ثم ابتعدت أكثر فانقطع صورتها عنك، فهل ستقول سقطت الطائرة؟ تقول، هل تقول ذلك؟ وين شلون راحت؟ ما عاد أشوفه ولا أسمع صوته، معناه أنها سقطت، صح؟ لا، وإنما لسمعك وبصرك مدى محدود، خرج عن ناطق عن نطاق التغطية لسمعك وعن نطاق التغطية لبصرك ففقدتها لأنها غير موجودة. فما في أحد لو يفكر ولو قليلا أن الله اتصف بصفات والمخلوق اتصف بنظيرها يلزم من ذلك التمثيل أبدا. فيكم قناص؟ يلا اليوم واحد يصير قناص. لماذا أهل القنص يأخذوا معهم طيور يعني صقور؟ ليش ما يروحوا بعينه؟ ها ليش؟ يقول لك هذا الطير ما أدري كم ضعف يرى ما لا يراه الإنسان. سمعتم؟ تبهتم؟ وعينه أصغر ومنادم عينه كبيرة ما يرى. ليش ما يأخذون معهم بقرة عينها أكبر حطها فوق الجيب وخليها تطالع؟ لا، عينها صغيرة هذه الطيور لكن حدة نظرها. عندك عين، ليش ما أخذ معك طير ولا شاريه مبلغ وقدره؟ صح أنا عندي عين والطير عنده عين، يعني أخي يختلف. إذا مخلوق ومخلوق يختلف، كيف فكيف بخالق ومخلوق؟ ها الاختلاف والتباين أكبر وأكبر، تبهتم؟ وهكذا يقال في جميع صفات الله عز وجل. العبرة عندنا هل ثبت أو لم يثبت؟ لله يد، هل ثبت أن له يد في القرآن والسنة؟ نعم ثبت، إذن نثبت نؤمن. لله وجه، هل ثبت في القرآن له وجه؟ نعم له وجه، الله له وجه. لله علم، ثبت في القرآن نعم له علم. هل الذي عبر عندنا أنه ثبت أو لم يثبت؟ هل وصف الله نفسه بذلك؟ هل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إن ثبت أن الله وصف نفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه، أو ثبت رسوله أن رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت لربه جل وعلا الصفة الفلانية نثبته لأن رسول الله صادق مصدق لا ينطق عن الهوى، وانتهينا، عقيدة صافية واضحة. إذن السمع والبصر والحكمة، حكمة الله كاملة بالغة، أين حكمته؟ في أمره الكوني ولا في أمره الشرعي؟ ما معنى الكوني؟ يعني في مخلوقاته. ما معنى في أمره الشرعي؟ يعني في تشريعاته. أين حكمته؟ ها الأمر الكوني والأمر الشرعي. الرحمة التي وسعت كل شيء، العلو المطلق، فالله أعلى من كل شيء، الله عز وجل في علوه فوق جميع مخلوقاته، هو فوق جميع المخلوقات، حتى سمى نفسه العلي وسمى نفسه الأعلى، وقال سبحانه وتعالى فهو فوق جميع المخلوقات. فلذلك إذا قيل لك أين الله فقل الله عز وجل فوق جميع مخلوقات، الله في السماء، الله في العلو، الله مستوى على عرشه. هل يجوز أن نشير إلى الله ونقول الله عز وجل فوق؟ يجوز؟ يجوز؟ استغفر الله، يجوز؟ هل يجوز أن نقول أين الله؟ يا جماعة في دكتور جاي ضيف بالكويت يوم الأيام في مناسبة الإسراء والمعراج، ويقول أنا سمعت بنفسي، يقول سبحانه من لا يسأل عنه بعين. دكتور الإسراء والمعراج بعد، ها إيش رأيكم بهذا؟ ما رأيكم بهذا؟ هذا كلام غريب جدا، ينكرون أن الله في علوه سبحانه وتعالى ويحتفلون في الإسراء والمعراج. أما الإسراء فمعلوم، هو إسراء الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج فالعروج به إلى السماوات العلى حيث فرضت عليه الصلاة. إلى أين ذهب؟ إلى أين ذهب؟ إلى الله عز وجل. احتفال في الإسراء والمعراج وينكرون علو الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، ما له من نور. لو أراد إنسان أن ينكر علو الله عز وجل ما يستطيع، ما يستطيع. وأنا دائما عدة مرات أذكر هذا الموقف اللطيف الظريف المفيد. طلبة علم من تركيا أتوا إلى الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في الحج، وتعلموا في المعاهد اللي عندهم هذه بأن الله ليس في علوه في كل مكان كما يقول العياذ بالله. وقالوا للشيخ الشيخ وكذا وكذا، احنا درسنا تعلمنا. فقالوا الشيخ انتم حجاج؟ نعم حجاج. كنتم عرفة؟ هل ايام التشريق كنتم في عرفة؟ نعم كنا في عرفة. كنتم تدعون الله عز وجل؟ ليش رايحين عرفة؟ الوقوف بها والدعاء. قال نعم كنا ندعو الله عز وجل. قال كيف كنتم تفعلون وانتم في عرفة امس؟ هذا التركي الطالب أدرك بأنه إذا قال للشيخ أني أنا كنت أقول يا رب يا رب اللهم اللهم، معنى هذا إيش؟ متوجه إلى العلو، يا رب يا رب، صح؟ فوضع يديه خلف ظهره، قال ليس بالضرورة أرفع يدي يقول يا رب، ممكن أقول يا رب يا رب. رفع عينيه إلى السماء قال ممكن أقول يا رب يا رب، مو ألا أقول يا أخي. فقال الشيخ لماذا رفعت إلى السماء قل يا رب؟ ما تستطيع. لو شوش عليك، لو ضحك عليك في المدارس، لو قالوا هذا الكلام، في ضرورة هنا من الفطرة أن الإنسان يلجأ إلى الله في علوه يا رب. صح؟ حتى الكافر، بل حتى البهيمة، البهيمة ذكر ابن القيم أن حتى البهائم تلجأ إلى الله في علوه. هذه ضرورة ما يستطيع الإنسان أن ينكرها. مكابرة، مشايخ قالوا، مدرسين قالوا، دكتورنا علمنا، كابر كما تشاء، لكن في ضرورة هنا في نفسك فطرت عليه بأن الله في العلو. ولذلك الحمداني كان يتناظر مع الجويني، والجويني كان من علماء علم الكلام، وقيل وقال وقيل وقال المناظرة حول علو الله عز وجل، فقال همداني دعنا من القيل والقال، لكن أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة أن يتوجه إلى السماء. يلا هذا طلع لي إياه، ما شو واحد يقول يا رب إلا يا رب إلا فوق رايح. فقال الجويني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، هذا اللي ما له جواب، الله في علوه. هذه المسألة يا أخوان إذا أردت أن تناظر مبتدعا فابدأ بهذه المسألة، لأن لها أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة. يعني لو أنك أنت ما تعرف ولا شيء راح تجد لك دليل من كثرها. قل له سأقول لك حديثا أنت ستكمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، قولوا كلكم، حتى اللي ميح صفر يعرف الحديث هذا. صح؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم، من يرحمنا؟ من اللي في السماء اللي يرحمنا؟ هذا من؟ الله عز وجل، الله عز وجل. فالله في علوه. الأمر خطير جدا، من قال غير ذلك فقد كذب الله، فقد كفر بالله حينئذ. الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، الله يقول هو القاهر فوق عباده، الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله يقول تعرج الملائكة والروح إليه، الإسراء والمعراج. علو الله ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة وشرائع الأنبياء، فلا ينكره إلا مكابر. فرعون اللي هو فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، أسباب السماوات، فأطلع على إله موسى. يقول موسى إن الله فوق، من زمان أجمع الأنبياء والمرسلون والعقلاء وغير العقلاء والمسلمون والكفار، حتى جاء من شوش عليهم من شياطين الجن والإنس فقال ما الله في كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز في العلو، السماء فوق العرش، مستوى على عرشه، بال من خلقه، بأدلة الكتاب والسنة التي تجاوزت 1000 دليل. كانت زينب تقول زوجكن آباؤكن، فلانة أبوها مزوجة، فلانة أبوها مزوجة، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وتسمعها النساء والضرائر ولا أحد ينكر عليها، يقول تعالى أي 7 سماوات، من اللي فوق 7 سماوات مزوجة؟ من؟ الله عز وجل. فصار هذا إجماع، إجماع لا ينكره إلا مكابر أو ضال إذا كان جاهل، أو كافر إذا كان يجحد هذه النصوص من الكتاب والسنة. الله في علوه ولا إشكال في ذلك أبدا. قال لي وغير ذلك بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته، وإذا كانت الصفة ناقصا، هذا عرفنا النوع الأول من الصفة هو إيش؟ الكمال المطلق يثبت لله على كله، وإذا كانت الصفة ناقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، مثل الموت، مثل الجهل، مثل العجز، مثل الصمم، العمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص، مثل من؟ كاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير، تعب، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تعب فاستراح في اليوم السابع، عاقبهم هؤلاء، الغلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والغريب في الأمر أن اليهود أثبتوا لله يدا لكن قالوا قبحهم الله بأنها مغلولة. وأما الأشاعر فأنكروا بأن لله يدا. شوف مثل أولئك المعتزلة الذي أنكروا بأن الله سميع بصير، بينما المشرك عابد الأصنام أقر ابنه إبراهيم عسان بأن الله سميع بصير. فانظر إلى هؤلاء. فهذه الصفات صفات النقص عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، لو كان ناقصا لما كان ربا ولما استحق أن يعبد وحده لا شريك له. لو كان ناقصا لكان الشأن وشأن المخلوقين، أولياء الصالحين الأصنام الأوثان التي تعبد، فعاب الله عليهم لماذا تعبدونها مع أنها ناقصة. فالله عز وجل لأنه كامل في صفاته لا نقص يلحقه بوجه من الوجوه، فهو جل وعلا السلام السالم من كل نقص وعيب، القدوس المنزه عن جميع النقائص. فالله سبحانه وتعالى منزه عن جميع النقائص. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه، هذا النوع الثالث من الصفات، من أنواع الصفات، صفات كمال مطلق نثبته لله على إطلاقه، صفات نقص محض ننزه الله عنها على الإطلاق، صفات تارة تكون نقصا وتارة تكون كمالا فنثبتها لله عز وجل على وجه الكمال وننزه الله عز وجل عنها على وجه النقص. قال إيش؟ قال وإذا كان صفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه، لا ثابتة على الإطلاق ولا ممتنعة على الإطلاق على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، وعند التفصيل يحصل إيش؟ التحصيل. فنثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا، كالمكر والكيد والخداع ونحوها. نحوها مثل إيش؟ كالاستهزاء والسخرية والغضب والصخب والمقت. هذه الصفات ليست كمال على إطلاقها وليست نقص على إطلاقها، تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا. والثابت لله عز منها حال الكمال وينزه الله عز وجل إيش عن حال النقص. الغضب صفة كمال ولا نقص؟ ولا تارة وتارة؟ تارة وتارة. الغضب، الغضب يا أخوان
حق الله، ما نقدر لا نقول نقص ولا كمال،
يعني تارة وتارة
تكون كمال في حق
الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، رواه البخاري في الصحيح من 40 نووية، ما تعرفها حديث أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فكررها مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الغضب أصبر، الغضب من حيث هو غضب كمال ولا نقص؟ تذكر لا تغضب لا تغضب لا تغضب، شيء طيب يعني ولا شيء مو طيب؟ الغضب مو طيب، خلاص مو طيب. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، يعني فيه من طيب فيه من ما طيب، في كذا في كذا صح؟ صحيح صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كان يغضب يغضب يغضب، وما نهى عنه غير الذي كان يصدر عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غضب في مواضع كثيرة، أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ صح؟ لما رأى التصاوير غضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. فعائشة رضي الله عنها حققت لنا هذا الموضوع، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله فيغضب لله. إذن الغضب منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فتارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا حسب الوضع. فلو أن شخصا ما انتهك عرضه
وما شاء الله موسع صدره، واحد قاعد يتحرش بزوجته موسع صدره، كانت توني مبتدئ وتوني دارس أربعين نووية وحديث لا تغضب لا تغضب، الله يرضى عليك لا تحرش بزوجتي، فإنه يقال لا تغضب أنا ما أبي أغضب. ايش رايكم ذا؟ ها يصلح هذا الشيء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب عليه الصلاة والسلام، لا تغضب في أمر لا يستوجب الغضب. أما إذا كان الأمر يستوجب الغضب، إن غضبت إذا انتهكت محارم الله، إذا استوزب الدين، إذا انتهكت العقيدة، إذا عبث أحد اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدى على عرضك على مالك، تغضب وتقاتل أيضا، هذا لا بأس به. إذن الغضب تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا، تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فإذا وصف الله نفسه بالغضب فباءوا بغضب على غضب غير المغضوب عليهم، والخامس أن غضب الله عليها، الله يغضب، فكيف يأتي ويقول أحد الله لا يغضب؟ كبيرة والله هذه، كيف الله يثبت عن لنفسه أنه يغضب وأنت تقول الله لا يغضب؟ فإن قال قائل لأن الغضب مذموم فكيف نصف الله به؟ قلنا ليس بصحيح أن الغضب إيش مذموم على إطلاقه، بل تارة يكون في حال يكون مذموما وفي حال يكون محمودا. فالله عز وجل يغضب على من يستحق أن يغضب عليه، كالذي يقتل مؤمنا متعمدا فهذا جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالله يتصف بصفة الغضب على من يستحق الغضب، وهذا لا شيء فيه، يحمد على ذلك سبحانه وتعالى. أما أن يغضب على عباده المؤمنين، على أوليائه المتقين، على الأنبياء والمرسلين، لا يغضب عليهم. فالله عز وجل إذن يتصف بصفات الكمال على إطلاقها، ويتنزه عن صفات النقص تنزها مطلقا. وهناك صفات تارة كمال وتارة النقص، فيتصف بها على وجه الكمال ويتنزه عنها على وجه في وجه النقص أو عن وجه النقص. قال مثل المكر، المكر إذا قيل لك الله يمكر أو لا يمكر فلا تقول يمكر ولا تقول لا يمكر، وإنما قل في ذلك تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. قال الله عز وجل يمكر بالماكرين الذين يستحقون المكر، ولا يمكر بعباده المتقين الذين لا يستحقون المكر. الله عز وجل يكيد، قال نعم يكيد بالذين يستحقون الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يسخر أو لا يسخر؟ نقول نعم يسخر بمن يستحق أن يسخر به، سخروا سخر الله منهم. يستهزئ أو لا يستهزئ؟ يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء. إنما نحن مستهزئون، قال المنافقون إنما نحن مستهزئون، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم. يخدع أو لا يخدع؟ ما نقول على الإطلاق يخدع، ولا نقول على الإطلاق لا يخدع، نقول يخدع من يستحق أن يخدع الله به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، تبهتم؟ ولذلك يقول ويمكرون، قال ونحو هذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحالة الأولى دون الثانية. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى إنما يمكر كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، لا تبادر تقول نعم ولا تبادر تقول لا، فصل، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. واضح؟ وأنا أقول لكم الله أعلم. طيب في أحد عنده سؤال؟ تفضل. أنا بسألك سؤال، أعطني صفة لله عز وجل يتصف بها الله عز وجل على إطلاقها غير الصفات التي ذكرها. صفة كمال يتصف الله بها على إطلاقها.
خبير
صح؟ صفة كمال يتصف الله بكل شيء خبير صح. أعطني صفة نقص يتنزه الله عنها. الظلم. الله ولا يظلم ربك أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. شوف ما يظلم أبدا لأن الظلم مذموم. ما في ظلم طيب وظلم سيء كلهم مذموم. واضح؟ عطني صفة تارة كمال وتارة نقص. إن الله لا يمل حتى تملوا. إن الله لا يمل حتى تملوا. لا غير هذه.
إن الله يعجب.
طيب المقت شو رأيك؟
نعم.
في قوله تعالى كبر مقت عند الله أن تقوم ما تفعلون. يقول الله عز وجل مثلا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. طيب إذا الله يمقت يعني شدة البغض. طيب
كذلك البغض.
سؤالك.
نسمع كلام.
نسمع كلاما.
نعم. أن كل صفة كمال ثبتت في حق المخلوق في الخالق
أولى بها.
أولى بها. لكن الآن صفة الولد إذا جاء ولد مثلا
صفة نقص.
صفة نقص
بالنسبة الولد صفة نقص عشان شيء رب العالمين يتنزع عنها.
بالنسبة بالنسبة لا جاء المولود مثلا
اللي ما يجيك اللي ما يجيك أولاد وما يجينا أولاد وهذا ما يجي أولاد ينتهي من هذا
يعني
شوف نقص والزوجة نقص أي ولا مشاكل ومش عارف إيش بس علة لابد منه نقص. الله متنزل. لا الله منزه عن الولد والزوجة ليس بحاجة لكمال وحدانيته وغناه ما يحتاج لا إلى زوجة ولا إلى ولد. لك أنا بسألك سؤال. الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟
الله لا يأكل ولا يشرب.
استغفر الله.
كمال
استغفر
الله
كمال حياته ما يأكل ويشرب.
قيوميته
لا يأكل ويشرب.
لا لا لو كان يأكل ويشرب ينشغل عن خلقه
صح ينشغل. هكذا الجواب.
نعم.
لا يطرق انت لازم تواضع على دروس العقيدة. ها مو تقوم وبعدين تسحب نفسك.
طيب
لا الحد لا ما جاوبت جوابك غلط. يلا عد الآخر محاولة لك.
نأكل الشرب نقص يعتبر في حق المخلوق فالله منزل
على الأكل
والشرب
لأن الإنسان
محتاج
إلى الأكل والشرب. محتاج لأن الله لا يحتاج إلى طعام وشرب. لو كان يأكل ويشرب لكان محتاج إلى المخلوق. ولذلك لما عاب الله عز وجل على النصارى عبادتهم لعيسى بن مريم وأمه قال كان يأكلان الطعام ما يصلحون عليها كان يأكلان الطعام. فالله لا يأكل ولا يشرب لأنه غني ليس بحاجة للطعام والشراب. ولو كان يأكل ويشرب لكان محتاج إلى المخلوق. الطعام والشراب مخلوق والله غني. فالجواب تقول لأن الله غني ليس بحاجة للطعام والشراب ويلزم من كونه يأكل ويشرب أن يكون محتاج إلى المخلوق. والله غني لا يحتاج المخلوق. واضح؟ ما رأيكم لو قال قائل الله أعلم أنا ما أقول الله يأكل ولا يشرب ولا أقول يأكل ويشرب أقول الله أعلم. إيش رأيكم بهذا؟ ها يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح؟
إذا ما يدري عشان ما ينفتر.
صاحب ما تدري الله أعلم. الله أعلم. يجوز تقول الله أعلم أنا ما أقول يأكل ويشرب ولا أقول لا يأكل ولا يشرب أقول الله أعلم.
إن الله غني توني عرفت إن الله غني ما هو محتاج للطعام والشرب.
يعني ما نقول الله أعلم.
الحين عرفت.
الحين عرفت. شو اسمك؟
توضحت أكثر. بدر وعنزي.
بدر كل أحد تعال حياك عشان كل مرة تعلم شيء. ها؟ اتفقنا؟ لما خلص كتاب راح يطول ترى.
الله ينفع فيك.
طيب إذا عرفنا بأن الله عز وجل غني عن جميع مخلوقاته عن الطعام والشراب وغيره. فلا يجوز بعد معرفتنا بأن الله غني عن جميع المخلوقات نية الإنسان يقول الله أعلم أنا ما أقول لا يأكل ولا يشرب ولا أقول يأكل ويشرب الله أعلم. يجوز الكلام؟ ها؟ إذا قلنا الأخ بدر ما اسمك؟ قال الله أعلم. ما اسمك؟ الله أعلم. ندري الله أعلم بس أنت تعرف اسمك ولا أنا أسألك الآن عن اسمك، قول الله أعلم، أسألك عن عقيدتك بالله، الله يحتاج إلى المخلوقات؟
لا
تقول الله أعلم، أنت تعلم عندك عقيدة، الله واحد أحد؟ تقول الله أعلم، ما يصلح. تبهتوا؟ مو كل مرة تقول الله أعلم عشان تطلع نفسك، لا، هذه عقيدتك. الله يحتاج إلى المخلوقات؟ تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ لو قلت الله أعلم صح، الله أعلم، لكن أنت تعلم. الآن أسألك عن عقيدتك، عن إيمانك بالله، عن معرفتك بالله، هل الله عز وجل بحاجة للطعام والشراب حتى يأكل ويشرب؟ الجواب لا. هل الله عز وجل يأكل ويشرب؟ الجواب لا. عيسى مريم عليه السلام وأمه مريم عليه السلام كان يأكل الطعام، فالأكل والشرب هذا من صفات النقص، إذا ما أكلت ولا شربت تهلك، لأنك بحاجة للطعام والشراب. أما الله فليس بحاجة للطعام ولا للشراب، فذاك لو قل الله لا يأكل ولا يشرب، اتخذ صاحبة، اتخذ ولدا، تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ الآن أعيد السؤال من جديد، هل الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ الله الله، لا عقيدة زينة عندكم. عندي سؤال قوي، ادلهم بيوتكم، انصرفوا إلى بيوتكم راشدين.